جماعة. قال علي بن شهاب، وابن شهاب هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله ابن الحارث بن زهر الفقيه، نسب إلى جد جده، نسب إلى جد جده لشهرته، لشهرة ذلك الجد الأعلى. الزهري نسبة إلى زهرة بن كلاب وهو جده الأعلى، وهو جده الأعلى، وهو من رهط آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زهرية أيضا. اتفقوا على إتقانه وإمامته، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 125 وأخرج حديثه الجماعة. قال عن عروة، عن عروة قال حدثني عروة بن الزبير، قال حدثني عروة بن الزبير. وعروة تقدمت ترجمته في الحديث قبل الماضي، وهو عروة بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد الأسدي، نعم أيوة كنيته أبو عبد الله، أبو عبد الله المدني ثقة فقيه، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو من الطبقة الثالثة. مات سنة 94 عن 67 سنة، وأخرج حديثه الجماعة. قال عن عائشة، أو قال أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي نعم أم عبد الله بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، نعم أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وهي أحد، وهي من الرواة المكثرين من رواية الحديث. روت كم من الأحاديث؟ 2210 أحاديث. اتفق وأربعة وسبعين منها وانفرد البخاري ب54 حديثا، ومسلم ب68 حديثا، وحديثه مخرج في كتب الجماعة. ماتت رضي الله عنها وأرضاها سنة 57 من الهجرة. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، الرؤيا الصادقة في النوم، هكذا عندكم؟ نعم في النوم، نعم. أن أول ما بدأ به، تقدم لكم أن من في أول من الوحي هذا قلنا لي إما تأتي للتبعيد أو تأتي للتوضيح، أو تأتي للتوضيح، فتقول شربت من البحر أو من النهر، هذا للتبعيد، يعني شربت بعضا. ولو قلت استوعبت أو فهمت من الشيخ
لا يقصد الآن بعضا من الشيء، ولكن هذا التوضيح والبيان، التوضيح والبيان. وهنا قد ذكر العلماء، علماء اللغة ووافقهم علماء الفقه، أن والحديث أيضا أن من هنا للتوضيح وليست للتبعير. هذا الحديث كما نرى مرسل، هذا الحديث مرسل يعني ليس متصل الإسناد، والإرسال هنا وقع من الصحابية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كيف يكون مرسل ومن من الصحابية؟ كيف يكون مرسل لمراسيل الصحابة؟ كيف؟ من يخبرنا بكيفية الإرسال عند الصحابة؟ نحن نعرف الإرسال عند التابعين بأن يسبق الصحابي مثلا، أو من أتباع التابعين يسبق التابعي، فيكون من أتباع التابعين يعني لم يلقى صحابيا ثم يروي عن الصحابي، ثم يروي عن الصحابي، فإن هذا يكون مرسل، يكون مرسل. نعم، فكيف يكون المرسل من قبل الصحابة؟ الإرسال من قبل الصحابة أن يروي الصحابي حادثة يدل التاريخ أنه لم يحضرها، مثل هذا عائشة تروي عن بدء الوحي، تروي عن بدء الوحي وهي عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا بنت سبع، ودخل بها المدينة يا بنت تسع، يعني أن ذلك كان قبل الهجرة ربما بعام أو عامين. والوحي والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عام، إذا فالوحي سبق ربما بأربع أعوام أو 5 أعوام سبق ولادتها، فلم ترى ذلك ولم تشهده. ومثل ذلك ما بعد مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كما في حديث بيعة الرضوان، ولم يشهدها، ولم يشهدها. هذه المراسيل للصحابة مراسيل مقبولة، لأنهم إنما إما يكونوا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو أنهم سمعوها من صحابة كبار عاشوا ذلك الوضع، عاشوا ذلك الوضع. فهذا المرسل من الصحابي مقبول ولا حرج فيه ولا إشكال، ما يأتي إنسان يقول هذا الحديث لا يقبل لأن عائشة تروي ما لم تحضر ولا تشهد. نقول نعم، هي لم تشهد هذه الحادثة لأنها كانت قبل ولادتها، لكنها لا تروي إلا ما سمعت، فهي إما أن تكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو سمعتها ممن حضرها كأبي بكر وغيره. لكن هو الذي روى الحديث لم يذكر بأن مثلا قال كلم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا البقرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يروي لهم قصة يقول في من كان قبلكم، فهذه الأحاديث ما ينطبق عليها. لكن مثل هذه عائشة تروي مباشرة، ما قالت قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قالت قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال حدثني أبو بكر، ولا، وإنما تقول كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. طيب هي ما كانت موجودة عندما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، فكيف لا تعرف ذلك؟ هنا نقول بأن الصحابة كلهم هدوم ولا يروا إلا ما سمعوا أو شهدوا، إما شهدوه سماعا أو شهدوه عيانا إبصارا، فهذا الذي يشهدون به ويروونه وينقلونه، ويتروي ما حدثت به للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال من الوحي الرؤية الصادقة في النوم. الرؤية رؤية الرؤية قسمان، الرؤية قسمان، رؤية أنبياء ورؤية مؤمنين، رؤية أنبياء ورؤية مؤمنين. رؤية الأنبياء كلها حق، رؤية الأنبياء كلها حق، يعني لا يرى نبي في منامه إلا الحق، لأن خلاف الحق إنما يأتي من قبل الشيطان، والشيطان لا يأتي للأنبياء في هذا الباب. وقد جاء أيضا في الصحيحين الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا الرؤية الصالحة لكل مؤمن، كل مؤمن رأى رؤيا صالحة حسنة تسره فهذه جزء من 46 جزءا من النبوة، لكن هذا مطلق الرؤية، هذا مطلق الرؤية. أما رؤيا الأنبياء فجميعها حق، بمعنى أن ما يرونه بمنامهم لا بد وأن يقع، لا بد وأن يكون، لا بد وأن يكون. والرؤية الصادقة والرؤية خلاف، الرؤية خلاف الحلم أو أضغاث الأحلام، فإن الضبط شيطان، إن الضبط من الشيطان، والرؤيا من الله، الرؤيا إنما تكون من الله. أما الضبط والأحلام المزعجة هذه من الشيطان، لأن ما يرى الإنسان في منامه هو ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، إما رؤى ولا صالحة، وإما أحلام وهي مزعجة، وإلا أضغاث وهي أحاديث، يعني العقل الباطن، ما يدور في العقل الباطن. في الغالب إذا نام الإنسان وهو يفكر بأمر، في الغالب أنه يرى، يرى شيئا من ذلك. أتوا الشيء أي نعم الآن نتكلم. الرؤية قلنا بأن الرؤية هي الأمر الذي يسر، أمر يسر، رأى الإنسان نفسه في المنام أنه مع الأنبياء أو مع صالحين، هذا أمر يسر، رأى نفسه في مكان بهيج وجو جميل فهو منشرح، هذا أمر يسر، رأى نفسه يؤدي عبادة من العبادات هذا أمر يسر، هذه كلها رؤى صالحة تؤول بتأويلات حسنة. وأما ما يكون من الشيطان والحلم فإنه والحلم فإنه يكون أمرا مزعجا، يرى الإنسان في المنام أنه احترق أو أنه أكله سبع، ما يسمى عند الناس اليوم بالكابوس، هذا هو الحلم، والحلم مزعج من الشيطان. بينهما أمر ليس هو بالسار ولا هو بالمحزن، أمر عادي، أمر عادي، فهذا يسمى أضغاث الأحلام، يسمى أضغاث الأحلام، يعني الذي هو ليس هو بالرؤية ولا هو بالحلم، ليس هو بالرؤية السارة ولا بالحلم المزعج، إنما أضغاث أحلام. يعني يرى الإنسان في منامه أنه في محل عمله وبين زملائه ويدور كلام وأمر عادي. هذا الراشح لك، هذا ما يعرف اليوم بالعقل الباطل وهو مستودع لآخر الأحداث. تخلط أحيانا في المنام فلا عبرة فيها، أبغاض الأحلام لا عبرة فيها، فإن لم يكن الأمر سارا ولا ضارا فلا اعتبار له. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى ما يسره ما يحب فليقبل به من أحب، فإن رأي، وإذا رأى ما يكره فلا يقبل به أحدا فإن من الشيطان، فإن من الشيطان ولا تضره. لكن الرؤيا على رجل طائر متى عبرت وقعت. بعض الناس سر إلا أن تعبر له الرؤيا، وهذا أمر فيه شيء من المجازفة. وبعض الناس يتصدى وهو ليس من أهلها، فإنها منة من الله عز وجل يعطيها لأوليائه، يعطيها لأوليائه. وبعض الناس لا يعرف بصلاح ولا تقى ويزعم أنه يعبر الرؤى، وهذا غير ممكن، لأن تعبير الرؤى شأنه شأن الرقى، إنما تكون لأهل الصلاح والتقى، إنما تكون لأهل الصلاح والتقى، لأنها منن من الله عز وجل يتفضل بها على أوليائه. فلا يغرنكم بذل الدجالين في الإعلام وغيره بأنهم يعبرون الرؤى وأنهم أو غيرهم بأنهم يرقون وهم في الحقيقة دجاجلة، لأنه غير معروفين بصلاح ولا تقى، وهذه إنما تكون لأهل الصلاح والتقى. والحاصل أن الإنسان إذا رأى ما يحب فليفرح وليفرح معه أحبابه، وإذا رأى ما يزعجه فلا ينشغل بذلك وينسى، كما أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه شأن سائر الأنبياء، أول ما يكون الوحي رؤى يراها في المنام، تأتي مثل فلك الصبح، تأتي في الوضوح مثل فلك الصبح تماما كما رآها، لا ينخرم منها حرف واحد، لا ينخرم منها حرف واحد. قال فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح، يعني ضياء الصبح. فلك الصبح ضياءه لظهوره ووضوحه، هكذا يرى هذه الرؤيا في مستقبل أيامه، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام فارق الإصباح. فارق الإصباح يعني الذي يخرج ضوء الصباح. قال ثم حبب إليه الخلاء، ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء بالمد الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فيها فراغ القلب لما يتوجه له، وهي شأن الصيف وعباد الله العارفين يخلون بربهم. قال الخطابي رحمه الله إنما حبب إليه الخلوة لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويخشع قلبه ويجمع همه. فالمخلص بالخلوة يفتح الله عليه ما يؤنس في خلوته تعويضا من الله تعالى إياه عما تركه لأجله، واستنار قلبه بنور الغيب حتى تذهب ظلمة النفس، واختيار الخلوة لسلامة الدين وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى. هكذا يقول الإمام الخطابي بتفسيره. قالت: فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بغار حراء، يخلو بغار حراء. والغار هو الكهف، الغار هو كهف أو نقب في الجبل، ويجمع غيران غيران. والمغار والمغارة بنفس معنى الغار، ويصغر غويرا، ويصغر غويرا. وحراء جبل معروف بمكة، حراء جبل معروف بمكة. وبينه وبين مكة نحو 3 أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى، عن يسار الذاهب من مكة إلى منى. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: الحكمة في تخصيص حراء بالتخلي فيه أن المقيم فيه كان يمكن رؤية الكعبة، لأنه يشرف على الكعبة. واليوم إذا قبلت من جدة إلى مكة، فإذا بلغت ما يسمى بالرصيفة فحاذيت الإسكان عن يمينك ونظرت إلى جهة الكعبة، فإنك ترى جبلا رأسه فيه انحراف قليل وفيه طول، رأس الجبل فيه طول وفيه انحراف قليل. هذا هو الجبل المعروف بجبل حراء، وهو يشرف على الكعبة، ومن كان في أعلاه يرى الكعبة، ومن كان في أعلاه يرى الكعبة، لكن ربما الآن لا يقدر على الرؤية لهذا البنيان الشاهق المبني حوالي الحرم، حوالي المسجد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سنن الاعتكاف، وكانت قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراء. قال: وإنما لم ينازع النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء مع مزيد الفضل فيه على غيره، لأن جده عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش، وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه، فتبعوا على ذلك من كان يتأله. فكان صلى الله عليه وسلم يخلو بمكان جده، وسلم له ذلك أعمامه لكرامته عليهم صلى الله عليه وسلم. قال: يتحنث فيه. التحنث هو التحنث من الحنيفية، وهي منة إبراهيم، وهي منة إبراهيم. وقيل التحنث إلقاء الحنف وهو الإثم، يعني التخلص من الآثام بالتفرغ لله عز وجل. وقال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم: قال: وأما التحنث بالحاء المهملة والنون والتاء المثلثة فقد فسره بالتعبد، وهو تفسير صحيح، وأصل الحنث الإثم، فمعنى يتحنث أي يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث، ومثل يتحنث يتحرج ويتألم أي يتجنب الحرج ويتجنب الإثم ويتأثم، قال يتجنب الإثم. وقوله هو التعبد، هذا القول ليس من قول عائشة. قال يتحنث فيه التعبد، هذا ليس من قول عائشة رضي الله عنها، ولكنه مدرج من تفسير الزهري أحد رواة الحديث، كما جزم به الطيبي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولم يذكر دليله. نعم، في رواية البخاري من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج. وعلى كل حال هو ليس من قول عائشة. قالت رضي الله عنها: يتحنث فيه الليالي أولاتي العدد، الليالي أولاتي العدد، أولاتي العدد. قال أولات للتقليل أو التكثير، والأقرب هنا أنه للتكثير، وقد يأتي بمعنى التقليل كما جاء في سورة يوسف: دراهم معدودة، لأن المعدود قليل، وأما الكثير قد لا يعد أو لا يطاق عده. قال الكرماني: يحتمل الكثرة، إذ الكثير يحتاج إلى العدد وهو مناسب للمقام، وجاء في رواية البخاري: ذوات بدلا من أولات. والحاصل أن معناه ليالي كثيرة، فكان يمكث في الغار ليالي كثيرة ثم يرجع إلى أهله ليتزوج، يأخذ من الزاد الطعام والشراب، ليرجع مرة أخرى يتعبد ويخلو بربه في الغار. قالت: قبل أن يرجع إلى أهله، في رواية البخاري: قبل أن ينزع، وهو بمعنى يرجع، والمقصود إلى أهله، المقصود به هنا خديجة، إذ لم يكن له أهل إلا خديجة، لم يكن له زوجة إلا خديجة، ولم يتزوج في حياة خديجة بامرأة قط، على أنها كانت تكبره ب15 عاما، وجميع أولاده صلى الله عليه وسلم منها، إلا إبراهيم فهو من سريته ماريا القبطية التي أهداها إليه المقوقس ملك الإسكندرية النصراني، أهداها له مع جارية أخرى وحمار الأتان وبعض الذهب واللآلئ إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو على نصرانيته لا يزال ذلك الملك. أما خديجة فهي الوحيدة التي أنجبت له، ولذلك كان لما تغار عائشة بعد موت خديجة بسنوات عديدة، لأنه كان كلما لقي صويحبات خديجة أكرمهن وأحسن إليهن، وهن نساء كبيرات، فكان تغار عائشة منها، فتقول: لا تزال تذكر تلك العجوز أو نحو ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: كانت وكان لي منها ولد. نبيها وهو فقير، وناصرته بالتثبيت وهو خائف، وأنجبت له الولد. قالت رضي الله عنها: قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوج لذلك المقام في الكهف في الغار، ثم يرجع، أي إذا نفذ منه الزاد، ثم يرجع يعني ثانية إلى خديجة. هنا صرحت باسمها وهي الآن المقصودون إلى خديجة، فيتزوج لمثلها، وخديجة هي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي
تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي جدها، وهي من أقرب نسائه إليه في النسب، ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة، وتزوجها سنة 25 من مولده لقول الجمهور، زوجه إياها أبوها قويلد كما ذكر ذلك البياضي في حديث أخرجه في سننه. وهذه المرأة المباركة هي إحدى نساء أربع ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير نساء العالمين مريم ابنة عمران، أو قال آسيا بنت مزاحم، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد ابنتها، خير نساء العالمين هؤلاء النسوة الأربعة. ثم يأتي بعدهن بخيرية عائشة رضي الله تعالى عنها لقوله لما سأله سائل من أحب الناس إليك؟ قال خديجة. قال من الرجال؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. وهكذا، فإنها تأتي بعدهن في الترتيب على خلاف بين العلماء، ولكن هذا الأرجح الأقرب والله أعلم. قال فقال فيتزوج لمثلها، فيتزوج لمثلها أي لمثل تلك الخلوة، حتى فجأه الحق، حتى فجأه الحق. حتى هنا غائية، حتى هنا غائية أي إلى أن فجأه، بمعنى أن مجيئه للغار انتهى عند ذلك اليوم، فلم يعد يذهب إلى الغار بعد ذلك اليوم أبدا، ولم يزل الغار لا في مدة حياته ولا بعد مماته أحد من أصحابه أبدا. ولما رجع إلى مكة فاتحا، ولما رجع حاجا، لم يزل غار حراء. على أي شيء يدلنا ذلك؟ على أن زيارة الغار ليست من السنة، بل تدخل في باب البدع، بل تدخل في باب البدع. لأن لو كانت سنة ما ترك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وغيرهم من سادات الصحابة، ما تركوها، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يسكن الطائف ويهبط إلى مكة بين الفينة والفينة، ولم يذكر عنه أنه مر على غار حراء وهو في طريقه، لم يذكر عنه أنه مر على غار حراء. ومن هنا نقول بأن ما يفعله الناس اليوم من التكلم للصعود لهذا الغار الشاهق البعيد إنما هو من قبيل إضاعة الوقت الذي يفترض عليهم أن يستثمروه بمكة بالطواف وقراءة القرآن والذكر في المسجد الحرام، عوضا عن أن يذهبوا إلى هذه البقاع فيضيعون الأوقات بها من باب كما يقولون تذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. بل إن عمر رضي الله عنه لما رأى من بعض الصحابة ومنهم ابنه عبد الله وهو أشدهم تتبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تكن من شأنه التعبد بعد النبوة، أنكر عليهم ذلك. ولو قال إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء للتعبد نقول كان ذلك قبل نبوءته، أما منذ نبه ليقرأ لم يرجع إلى الغار أبدا، لم يرجع إلى الغار أبدا. لا في مدة مكثه في مكة ولا لما رجع ففتح مكة أو رجع حاجة، لم يقل اشتقت إلى الغار، وإنما كان يمضي وقته في المسجد الحرام، إنما كان يمضي وقته في المسجد الحرام. وهذا الذي ينبغي للمسلم فعله إن كان بمثل هذه البقاع الطاهرة. وهكذا في المدينة، فإن الناس عوضا عن أن يمضوا أوقاتهم في المسجد النبوي تجدهم يتنقلون بين ما يسمونه بالمزارات، فيذهبون إلى ما يسمى بالمساجد السبعة ومسجد القبلتين، وهذه المساجد لا خاصية لها، لا خاصية لها. وأما المساجد التي لا خاصية في الأرض جميعا هي أربعة مساجد لا غير، أربعة مساجد لا غير لها خصوصية عند الله عز وجل، وفضلها زائد عن فضل غيرها من المساجد. الأول المسجد الحرام، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. والثاني المسجد النبوي، والصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه. والثالث المسجد الأقصى، والصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما سواه. والرابع مسجد قباء، وليست الصلاة فيه لا فضل إلا ركعتين يخرج المرء لهما متوضئا من بيته حتى يأتي قباء ليصلي هاتين ركعتين، تكون له كأجر عمره، تكون له كأجر عمره. فهذه المساجد التي ذكرت تخصيصا. أما مسجد الغمامة ومسجد القبلتين ومسجد الجمعة ومسجد بني النجار ومسجد المساجد السبعة وما إلى ذلك، كلها ليس لها فضل عن أي مسجد في الدنيا كلها. ليس هناك فضل لمسجد القبلتين على مسجد في جدة، ولا مسجد في القاهرة، ولا مسجد في أي بقعة كانت، إلا باعتبار ما يقام فيه من ذكر لله وتعليم وما إلى ذلك. فإذا هذه البقاع التي يقصدها الناس. قالت فجاءه، نعم، حتى فجاءه الحق، الحق المقصود به هنا الوحي، أو أنه جبريل رسول الحق، والحق اسم من أسماء الله، الحق اسم من أسماء الله، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق. قال البلقيني أي الأمر البين الظاهر، الحق يعني الأمر البين الظاهر، أو المراد الملك بالحق الذي جاء بالحق. وفي رواية البخاري من طريق عقيل عن الزهري حتى جاءه الحق. قال في الفتح وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولا قبل اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في منام، وسمي حقا لأنه وحي من الله تعالى. وعلى كل حال المقصود بالحق هنا إما أن يكون الوحي، أو الملك الذي أنزل بالوحي، أو أنه يعني نعم إما هو الوحي أو رسول الله من الملائكة أو جبريل. فقد جاء بالحق، وأطلق عليه الحق على الملك لأنه جاء بالكلام الحق الصدق من الله الحق. قال وهو في غار حراء، يعني جاءه والحال أنه، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غار حراء في الكهف الذي في جبل حراء. فجاءه الملك، فجاءه الملك. الفاء هنا هل هي عاطفة أم هي سببية أم هي تفسيرية؟ لأن الفاء في لغة العرب إما أن تكون عاطفة تعطف جملة على جملة أو اسم على اسم، فيأخذ ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب، أو أنها
سببية تنصب ما بعدها، أو أنها تفسيرية، أو أنها تفسيرية وليس لها قدر إعرابي. والصواب أنها تفسيرية، والصواب أنها تفسيرية. فجاء هذا الملك هذا التفسير، لأن مجيء الملك لا ينسى بعد مجيء الوحي، بل هو نفسه الملك هو نفسه الوحي الذي نزل الذي أنزله الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل. نعم. فجاء الملك فقال اقرأ، فقال اقرأ. يحتمل أن يكون الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه، ويحتمل أن يكون على باب من الطلب فيستدل به على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد ذلك. يعني إما أن يكون هو للتنبيه، إما أن يكون للتنبيه لينتبه إلى ما سيلقى عليه. فقال أقرأ فيتشوق لهذا الأمر ويلقي إليه سمعه ويصغي إليه بقلبه. قال أو أن يكون من باب يكون يعني يكون على بابه أنه طلب فعلا اقرأ، ولكن قد يقال كيف يقول له الملك اقرأ والملك يعلم أنه لم يسبق له أن قرأ هذا الكلام، لأنه ما أحد ينزل ذلك الكلام من الملائكة إلا جبريل، لا قبل ولا بعد. جبريل هو رسول الله بالوحي إلى رسله من البشر. قال ويحتمل أن يكون ويحتمل أن يكون تكليف بما لا يطاق، وإن كان يقدر عليه بعد ذلك سيقدر عليه بعد ذلك. نعم. والحاصل أنه للتنبيه أقرب منه للتكليف، والله أعلم. للتنبيه فقط لشحن الانتباه حتى يكون مسلم لهذا الأمر الذي طلب منه وهو لا يعلمه، وهو لا يعلمه. فقال اقرأ، وقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، قال ما أنا بقارئ. قال البلقيني رحمه الله وظاهره أن عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من مرسلات الصحابة. انتهى. قوله ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، لأن ما هنا نافية، لأن ما هنا نافية. وبعضهم يقول إن ما هنا استفهامية، يعني ماذا تريد أن أقرأ؟ ما أنا بقارئ يعني ماذا تريدني أن أقرأ، يعني ما أقرأ ماذا تريد أن أقرأ، ما أنا بقارئ. والصواب كما قال الحافظ ابن الفتح أنها نافية، إذ لو كانت استفهامية لم يصح دخول الباء على لم يصح دخول الباء على ما بعده، وإن حكي عن نفس الجواز فهو شاذ. وعلى كل حال أنها نافية وليست استفهامية، نافية وليس استفهامية، يعني لست أحسن القراءة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن الغريب أنه جاءني قبل أيام رجل يقول إن قول الله عز وجل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ ما ينبغي أن نقول بأنها لأن معناه لا أحسن القراءة، ولا نقول بأن النبي أمي، لأن أمي يعني هذا عيب، ومن يقول هذا جهل وغاية في الجهل. كيف يكون عيبا؟ والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن. نعم نعم. الرسول النبي الأمي لا يقول معنى أمي هنا يعني الذي بعث في الأميين كما يقال، لأن مكة أم القرى. فقلت هذه فذلكة هذه جملة محاولة للخروج من هذا الأمر. وهذا الإعجاب أبلغ في كون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب ويأتينا بهذا الكلام الذي عجز كل البشر عن الإتيان بشروط مثله أو أن يكون قارئ. لو كان قارئ لكان الطعن أقرب. ولذلك لما كتب الحلم بالصبح الحديبية فقال هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله وقريش، قال سهل لو علمنا أنك رسول الله لآمنا بك واتبعناك، فامحوها. قال يا علي امحوها، وكان علي كاذب. قال والله لن امحوها، يعني ليس عنادا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن كبر بنفسه ان يمحو ما شهد به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارنيها، يعني لا يحسن قراءة الكتابة. لو كان يحسن قراءة الكتابة لأخذ الصحيح وقرأها بنفسه، ولكن لا يحسن. قال ارن عين هذه الكلمة، فلما أراه محاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، محاها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما جاء اليهود يختصرون إليه بشأن زان محصن منهم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا لا نجد شيئا. قال ائتوا بكتابكم. فقرأوا ووضع منهم رجل يده على الآية التي تنص على الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، ثم قال الآخر اقرأ هنا، فقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ ولا يكتب، وهذا غاية الإعجاز، لم يكن يقرأ ولا يكتب ولم يقل الشعر، ومع ذلك يأتي بهذا الكلام البين الفصيح الذي لم يستطع فصحاء وبلغاء العرب منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة أن يأتي بمثله ولا بسورة بمثله. والتحدي قائم من قيام الساعة. وقد حاول الأسود العنسي في اليمن، وحاول مسلم الكذاب في اليمامة في نجد أن يأتوا بمثله، فجاءوا بخزعبلات وخرافات، حتى قال مسلمة إنه يوحى إليه إلى محمد. قال وما يوحى إليه؟ قال يوحى إلي يا فيه يا فيه لك زقوم طويل، وكلام ساقط وكلام يمج حتى الأطفال، يمج حتى الأطفال. إذن قال ما أنا بقال. قال فأخذني فغطني. الغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء، فمعناه عصرني وضمني، معناه عصرني وضمني. وجاء في رواية الطبري بالتاء، بالتاء المثناة الفوقية، بالتاء المثناة الفوقية، فغتني. نعم، وهو بمعنى غطني. وفي رواية أبي داود الطيالسي في مسنده بسند الحسن فأخذ بحلقي. قال الطيبي الغط العصر الشديد والكبس، ومنه الغط في الماء والغوص فيه. والحكمة في هذا الغط شغله عن الالتفات لشيء آخر، لما غطه جعله لا ينشغل بالالتفات إلى أي أمر آخر أو لإظهار الشدة والجد في الأمر، تنبيها على ثقل القول الذي سيلقى إليه، فلما ظهر أنه صبر على ذلك ألقى إليه. وهذا إن كان بالنسبة إلى علم الله حاصل، لكن لعل المراد إبراز الظاهر بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم. يؤذب؟ يلا أذب.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمد رسول 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 الله.
نعم. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد حتى بلغ مني الجهد. الجهد بفتح الجيم والجهد بضم الجيم لغتان صحيحتان وهو المشقة. فيجوز أن يقال الجهد ويجوز أن يقال الجهد. وهي هنا مرفوعة منصوبة ويجوز رفعها فمعناها على النصب بلغ جبريل حتى بلغ جبريل مني الجهد حتى بلغ جبريل مني الجهد أي غاية وسعي. وأما على الرفع بلغ الجهد نفسه التعب من نفسه. إما بلغ جبريل في الجهد والغط أقصى ما عنده أو بلغ الجهد والتعب مني أقصى ما يكون. يعني تعبت كأقصى ما يكون. إما أن يكون جبريل ضمه كأقوى ضمة يضمها جبريل أو أن يكون عندما ضمه تلك الضمة بغض النظر عن قوتها بالنسبة لقوة جبريل أي أقوى ما عند جبريل أو لا لكنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت أقوى ما يجد من الضم حتى إنه وجد من التعب والإعياء منها أبلغ ما يكون. نعم. قال حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني أي أطلقني فقال جبريل عليه السلام اقرأ. هذا أمر اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم قلت ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قال فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال القرطبي رحمه الله تعالى معنى اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك أن يقرأ ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك، مفتتحا باسم ربك، أن تذكر التسمية في ابتداء كل سورة، فمحل الباء من باسم ربك النص على الحال. نعم. الذي خلق، الذي خلق، لم يذكر المفعول خلق ماذا، لأن المعنى الذي حصل منه الخلق واستأثر به لا خالق سواه، أو تقديره خلق كل شيء فيتناول كل مخلوق لأنه مطلق، فليس بعض المخلوقات بتقديره أولى من بعض، هكذا قاله الإمام النسفي في تفسيره. وقوله خلق الإنسان، خلق الإنسان تخصيص للإنسان بالذكر، لا لكونه، لا لكون الله عز وجل لم يخلق إلا الإنسان، لا، لكن تخصيص للإنسان بالذكر من بين ما يتناوله الخلق، هذا إنما يكون لشرف الإنسان. وأنت لو نظرت في المخلوقات تجد منها الجسيم الضخم، وتجد منها الدقيق الجسم، وتجد منها ما له من القوة ما له، وتجد منها ما له ما تكون قوته في لعابه، ومنها ما تكون قوته في شوكته، ومنها ما يكون، وهكذا. إلا الإنسان جعل الله عز وجل قوته في عقله، جعل الله قوته في عقله، فبما آتاه الله عز وجل من هذه القوة الخارقة بنى لنفسه بنيانا، وأضاء لنفسه أنوارا، وصنع لنفسه أدوية، وطور نفسه حتى أصبح الواحد منا يحادث صاحبه وهو في طرف الأرض آخر في الطرف الآخر في اللحظة التي، وهذه لا تأتي بمحض القوة الجسمانية، وإنما تأتي بمحض القوة العقلية التي لم يميز الله عز وجل بها إلا الإنسان من بين الخلق. فالجن مثلا عندهم قوى خارقة جدا، لكن قواهم جسمانية وليست عقلية، ولذلك لم يصنعوا طائرة، ولم يصنعوا سيارة، ولم يصنعوا شيئا. وأما الإنسان على اختلاف لسانه فإنه قد اخترع مخترعات كثيرة عظيمة، حتى إنها غرته فاستقل بذاته عن ربه في معظم الأحيان، حتى إنه غرته هذه المخترعات فاستقل بذاته عن ربه ظانا أنه لا يقدر عليه أحد، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتابه، وقال سبحانه، نعم، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين، شوف الآن، ألم نجعل، نجعل قوتك العقلية يستحيل أن تصنع لنفسك بها عينا ثالثة، يستحيل أن تصنع بها لنفسك قلبا ثانيا، يستحيل، لأن هذه القوة العقلية محدودة بإطار لا تتعدى. ولذلك مكن الله للإنسان بما آتاه من العقل أن يخترع طائرات ومرتبات يطير بها بالفضاء، إلا أنه تحداه بمحكم التنزيل وقال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي إلا بإذن وقوة من الله العزيز الحكيم. فهذه القوة العقلية مع أنه جبارة تخطت طوع بها الفيلة كبيرة الأجسام والأسود الشرسة والحياة الخطرة والعقارب وما إلى ذلك وأشياء، بل طوع بها الطوفان فجعل له السدود يوقفه، ثم
يستغلوا في توليد الطاقة واستفادة من الماء وما إلى ذلك. ومع ذلك هذه القدرة العقلية لها حد لا تتخطاه. فكم من طائرة وقعت، وكم من طبيب مرض، وكم من جراح مات، وكم من يعني أشياء كثيرة لم يتنبأوا عن أخطار بهمتهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. مهما بلغت قدرتهم العقلية التي ميزهم الله بها عن غيرهم من الخلق، فإنك تعلم ذكاء بعض الحيوانات كالقردة، لكنك تعلم أيضا أن قردا في الدنيا لم يتمكن من صنع شيء، بل هو إنما يعيش على ما يلقى له من بني آدم على قدرته العقلية، لكنها محدودة في إطار واحد. وهكذا قدرة الإنسان العقلية، فهي وإن تخطت قدرة العقل عند الحيوانات إلا أنها لن تتجاوز حدها الذي حده الله عز وجل. قال اقرأ باسم ربك. قال خلق الإنسان. الإنسان مأخوذ من الأنس أو من النسيان، كلاهما صحيح. مأخوذ من الأنس أو من النسيان، فالإنسان ليس وحشيا بطبعه. الإنسان يأنف، لا تجد إنسانا بعيدا عن الناس، لا تجد إنسانا يعيش بعيدا عن الناس، اللهم إلا إن كان به مرض في عقله. أما الإنسان السوي لا يمكن أن يعيش بعيدا عن الناس، بل ولا يمكن للرجل أن يعيش بعيدا عن المرأة ولا المرأة أن تعيش بعيدا عن الرجل، فقد جعل الله بينهما الأنس. فيستوحش الرجل إن طال بعده عن أهله، وتستوحش المرأة إن طالت عن غير زوج. وهكذا جعل الله عز وجل الخلق. قال خلق الإنسان وهم بني آدم من علق، وهو الدم وجمعه علقة، وهو جمع علقة، والعلقة الدم الجامد، فإذا جرف والمسفوح فهو المسفوح. والمقصود بها تلك النطفة التي علقت بجدار الرحم فتحولت إلى دم يجمد بعد قليل فيتحول إلى مضغة، يعني لحم، ثم ينشأ من هذه المضغة عظاما، ثم يكسر لحما، ثم جلدا، وهكذا كما قال الله عز وجل. قال اقرأ وربك الأكرم. هذا التكرار للتأكيد، اقرأ باسم ربك الخلق الذي خلق، ثم قال اقرأ وربك الأكرم. اقرأ الثانية هنا جيء بها للتأكيد. قال وربك الأكرم، أي الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كريم، ينعم على عباده النعم ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أي علم الإنسان الخط والكتابة بالقلم، فإنه لم يكن يعلم الخط والكتابة لما ولد، فإنه لم يكن يعلم الخط والكتابة لما ولد، بل لما كبر لم يعلم من الخط والكتابة إلا ما علمه الله. فبعضهم يعلم لغة، وبعضهم يعلم لغتين، وبعضهم يعلم ثلاثا، وهكذا مما يعلمهم الله عز وجل. ولن تجد إنسانا محيطا بالعلم أبدا إلا أن يكون رسولا موحا إليه فهو يعلم بما أوحى الله إليه. قال نعم. فقال فأخذ الماء، نعم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف بوادره، فرجع بها
يعني إلى خديجة، رجع بها إلى خديجة. ترجف بوادره الرجف ترجف بضم الجيم، يقال رجف يرجف رجفا من باب ينصر نصرا، ورجيفا ورجفانا بالتحريك وهو إذا تحرك واضطرب. ورجفت الأرض ورجفت يده، ارتعست من مرض أو كبر. ورجفته الحمى أرعدته فهو راجف. وأرجف القوم بالشيء ترى إلى غير ذلك. قال الله عز وجل في الأحزاب والمرجفون بالمدينة، والبوادر، جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، اللحمة التي بين المنكب والعنق، فترتجف تتحرك من الخوف. قالت عائشة رضي الله عنها: حتى دخل على خديجة فقال: زملوني، معناه غطوني بالثياب ولفوني. ومنه التزميل والتجسير، يا أيها المزمل يا أيها المدثر، كلاهما بمعنى يعني المتغطي بالثياب الثقيلة. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع أي الفزع. ثم قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة، يعني يا خديجة، ما لي، يعني ما الذي أصابني. قال: وأخبرها الخبر بما رأى، لأنها لم تكن معه، فأخبرها ما رأى من جبريل. أولا أفزعه منظره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين اثنتين، مرة عند غار حراء ففزع، لماذا؟ والمرة الثانية عند سدرة المنتهى ولم يفزع، لماذا؟ لا، ليس الأول مرة والثانية التكرار، لا، والثانية كان ضخما على صورتين، لا، ليس التكرار. أنت لو رأيت أمرا مفزعا لن يزول عنك الفزع بالتكرار، لا، لأنه لما رآه بتلك الصورة غير المعهودة وهو لا زال في قالبه البشري في الحياة الدنيا، فإنه لما عرج به إلى السماء كان في حياة غير الحياة التي نعيشها اليوم. ثبت الله فؤاده هناك فلم يفزع، وإلا فقد رأى أمورا مهولة. أولا جمع له الأنبياء جميعا في بيت المقدس وهو يعلم أنهم ماتوا، أليس جمع الموتى لك أحياء؟ يفزع، ترى ميتا قام ثم تأمه وتصلي به، هذا أمر مفزع. لكن ربط الله على قلبه وأخرجه من ذلك القالب الذي يمكن أن يخاف من مثل هذه الأمور، ولذلك لم يعد يخاف، ربط الله على قلبه. ولذلك لما رأى الصحابي الذي كان يقرأ القرآن رأى أشياء خشية منها، توقف عن القراءة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو خائف، قال: خفت على علي، يعني ابنه، فقال: إنك لو مضيت بالقراءة لنزلت الملائكة إلى الطبقات، أو كلام نحو ذلك. لكن الشاهد أنه لما رآه المرة الأولى كان لا زال في القلب البشري، ولم يكن نبيا. وأنت لو رأيت الملك الآن في صورته تفزع، لأنك لست نبي يربط على قلبك. ولذلك لم يرى أحد من الصحابة الملك على صورته، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم على صورته، ولكن جبريل كان يتمثل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، يأتي غالبا في صورة صحابي اسمه يحيى بن عامر الكلبي. والمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى له في تلك القصة ما جرى،
ونكمل إن شاء الله تعالى بلقائنا القاضي في لقائنا القادم ما كان من قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.